بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم ننتقل للجزء الثاني وهو الكلام عن أدب الموظف. بالأمس تكلمنا عن أدب المسؤول، اليوم نتكلم عن أدب الموظف. والموظف لا شك أنه يسمى العامل، وهو عينة أو هو إنسان، سواء كان هذا يعمل في قطاع خاص ولا قطاع عام، أو كان يعمل في مؤسسة أو غيرها، أو كان في وزارة خدمية يعني يقوم بخدمة الناس وخدمة الآخرين أو غيرها. فعلى الموظف هذا أو الإنسان الذي يعمل عليه أن يتأدب بآداب. هذه الآداب استقيناها وأخذناها من عموم تعاليم الإسلام. أول شيء الإتقان، الإتقان لقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أخرجه أبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان وحسنه الشيخ الألباني يرحمه الله. لذلك على الإنسان المرؤوس اللي هو العامل أن يتقن عمله بإخلاص وبصدق، ويقصد بذلك نفع الناس ونفع أمته ونفع بلده، ييسر لهم يعني حاجاتهم قدر المستطاع، يبذل لهم العون في حدود النظام العام، وكل ذلك يبتغي به وجه الله، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه الإمام مسلم. هذا إذن أول أدب من آداب الموظف، أنه يعمل بإتقان ويعمل بإخلاص، مو يروح يقسم العمل حسب مزاجه. أول ما يدخل العمل من الساعة 7:30 إلى الساعة 8:30 هو مشغول أصلا في استرجاع هدوءه واسترجاع نفسيته، ما يبي يكلم أحد. بعد الساعة 8:30 يروح يشرب شاي، بعد الساعة 9 يا الله شوي يبدأ يصحى يتعامل مع الناس، وبعدين يمكن من الساعة 9 إلى الساعة 11 يشتغل شوية، وبعد الساعة 11 يتفرغ الأعمال الخاصة. وفي الحقيقة أحسنت وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات لما منعت أي موظف يحضر كمبيوتر الخاص واللابتوب معاه في دوامه، لأن هذا العمل يجب أن تؤدي أنت بإتقان وبإخلاص، ويجب أن لا تتفرغ خلال هذا العمل الذي تتقاضى من خلاله راتبا ماليا، لا تتفرغ لأعمالك الشخصية ولا تدش البورصة ولا تدخل على النت ولا تمارس أي عمل آخر غير هذا العمل الذي وكل إليك، وتؤدي هذا العمل بكل أمانة وصدق. ثانيا أدب العامل أن يحافظ على وقت العمل، لكل عمل وقت محدد له بداية وله نهاية، ولذلك على العامل أن يحافظ على هذا الوقت من الضياع، بل يجب عليه أن يعمل بما يرضي ربه وبما يرضي رب العمل، فلا يؤخر العمل عن وقته ولا يؤجل عمل اليوم للغد دون مبرر ودون سائغ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني يضيع كثير من الناس ولا يشعرون بهذه النعمة، يضيعونها، وهي صحتهم وفراغهم. ذلك على العامل أن يحافظ على هذه الأوقات التي هو يعمل فيها، الساعتين أو الثلاثة أو الخمسة أو الست ساعات، يحافظ عليها حتى يحلل راتبه ويحلل معاشه. كذلك ثالثا من أدب العامل عليه الجد والحماس في العمل، ولذلك يقول الموظف البصير العامل القدير: من يحلل ماله ومن يحلل كسبه ما عنده كسل ولا عنده ملل، همة عالية، دأبة أن يعمل بالمعروف، بل هو دائما مبادر نشط، لا يتثاقل لا يتراخى، ولا ينتظر من أحد مذمة ولا ينتظر من أحد محمدة، وإنما يعمل مجتهدا، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ولذا قال الشاعر: اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبة لمن يتكاسل. لا شك أن الندامة في العقبة لأصحاب الكسل. رابعا من أدب العامل بالإضافة للمحافظة على وقت ووقت الناس، وبالإضافة للمحافظة على الجد والحماس، وبالإضافة للإخلاص في العمل، عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في عمله. فالمراقبة دوام علمك بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، ناظر لحالك، كما قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وفي الحديث المرفوع: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك على الإنسان أن يعمل وهو عنده يقين، سواء كان غابت عليه الرقابة الاجتماعية ولا كانت موجودة الرقابة الاجتماعية، المسؤولين موجودين ولا غير موجودين، عليه أن يعمل بإخلاص وبعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر ويرى ويسمع ما يفعل هذا العبد. خامسا عليه أن يبعد عن الحرام وأن يتنزه عنه، وأن يتنزه عن المحذورات قدر المستطاع، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فعلى العبد أو على الموظف أن ينزه نفسه عن أملاك الدولة أو أملاك المؤسسة أو ما يتعلق بالأشياء الخاصة في العمل، ولا يستخدمها أو يسخرها في عمله الخاص وفي شغله الخاص، فإن الإنسان إذا أخذ أي شيء بغير حقه فإنه سيحمله يوم القيامة على ظهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وجاء عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني يا رسول الله أنا ما أقدر أعمل معك إن كان هذا. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. فكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأنا أقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه عنه انتهى، يعني ما أعطي منه عليه أن يأخذ وما نهي عنه عليه أن ينتهي. كذلك على الموظف أن لا يغيب وأن لا يتغيب ويتفلت من الدوام بغير مسوغ شرعي أو قانوني. فالموظف الموفق هو الذي يحافظ على العمل بالحضور فلا يتغيب إلا بمسوغ شرعي أو قانوني. ولذا سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن بعض الموظفين الذين يتركون دوامهم فيخرج قبل انتهاء الدوام أو أثناء الدوام ويعود أو يتأخر أو يتحايل عن الدوام، فما حكم ذلك؟ فأجاب: لا يحل لموظف أن يخرج قبل انتهاء الدوام ولا أن يتأخر عن بدء الدوام ولا أن يخرج في أثناء الدوام، لأن هذا الدوام ملك للدولة يأخذ عليه مقابلا من بيت المال. لكن ما جرت به العادة إذا دعت الحاجة إلى الخروج في أثناء الدوام واستأذن رئيسه أو مديره ولم يتعطل العمل بخروجه، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأسا. يعني إذا طلع الإنسان مثل الواحد يروح يجيب عياله من المدارس يستأذن، ولا يتأخر الصبح قليلا عشان يوصل أولاده إلى المدارس للظروف القاهرة ويستأذن ويشعر الناس في ذلك، فهذا لا بأس به. أما مع الأسف مثل ما نسمع أن أحيانا موظف ولا موظفة تستأذن من العمل وتطلع من العمل وتأخذ لها ورقة طبية من عيادة خاصة ولا من مكان تعرفه، وبعد ذلك يعني توهمهم أنها مريضة وهي في الحقيقة غير مريضة، فتأخذ إجازات وإجازات كلها بغير وجه حق. كل ذلك حرام، خاصة أن في أعذار الطبيب ما يقدر يعني يتدخل فيها. يعني الطبيب على نيته، تأتي له امرأة وتقول له: والله يا دكتور أنا علي العادة ولا علي الدورة وظهري يعورني وما أقدر أداوم وأنا تعبانة وفي نقي وما أعرف إيش، ومسكين على نيته يقوم يعطيها راحة يوم أو يومين. هذا المال الذي أخذته بغير وجه حق وهي كاذبة مال حرام تؤخذ عليه وتحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. عموما يعني هناك طرق كثيرة تحايل، لكن مهما تحايل الإنسان في الدنيا فإنه لن يتحايل على الله يوم القيامة. فعلى الإنسان حقيقة أن يحلل هذه الأموال اللي يأخذها وأن يحلل هذا الراتب اللي يأخذه، فما دام أنك أنت تم التعاقد معك سواء كان في دولة أو قطاع خاص أو قطاع عام على عمل معين له بداية وله نهاية، فعليك أن تلتزم ولا تخرج إلا باستئذان، والاستئذان هذا يكون لحاجة إما شرعية أو قانونية، وكذلك بحيث لا يتعطل العمل ويكون العمل ماشي. كذلك على الموظف أن يكون عفيف النفس عن الرشوة وهي الجعل، وهو ما يعطى لقضاء المصالح أو لإبطال الحقوق أو لإحقاق باطل. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وجاء في رواية: لعن الله أو لعنة الله على الراشي والمرتشي، وفي رواية: والرائش. هي طبعا هي أربعة أركان: راشي دافع، مرتشي قابض، رائش ماشي بينهما رشوة المدفوع. هذه أربعة أركان تتعلق بالرشوة: الراشي الدافع، المرتشي القابض، الرائش الواسطة فيما بينهما، الرشوة هي التي دفعت في هذه العملية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك وهي كبيرة من الكبائر وخيانة للأمانة ومن المكاسب المحرمة. فكل ما أعطي لمسؤول أو لموظف لكي يحابيك أو لكي يجاملك، وهذا مع الأسف شفناه كثير، يقول لي واحد تعينت مسؤول وأول يقول ما تعينت بعد مرور أسبوعين انهالت علي الورود من الموظفات، يقول فسألتهم قلت لهم يعني مشكورين وما قصرتوا على هذه الورود، خلصنا يقول من هذا. فتفاجأت أن في بنتين موظفتين أصبحوا يوميا يستمرون معي بالهدايا، واحدة تبخر لي المكتب الصبح والثانية تحط لي ورود والثالثة معرفة، وهكذا يقول استمروا. بعدين سألتهم قلت ما في داعي، خلاص أنا قبلت هديتكم مشكورين مثلكم مثل كل الموظفين. كان يقول طاح هذا كلش الظاهر، هذا ما يعرف الفن،
يقول عاد سألت لي واحد قلت شنو الفن يعني ما يعرف الفن يعني ما يعرف الاتيكيت والفن. قال لا يعني هذول يبون يكسبون ودك علشان المسؤول اللي قبلك كان نفس الشيء يكسبه وده وبعدين عاد يطلعون على كيفهم يدخلون على كيفهم وتسامحهم وتتجاوز عنهم وتعطيهم درجات عالية. هذا ما يصير. هذا مو شركة أبوي أنا ولا شركة جدي ولا عمي ولا وظيفة خاصة فيني. هذه أموال أنا مؤتمن عليها وهناك وظيفة وعمل يجب أن نؤديه على الوجه الصحيح. ولذلك هذا البخور اللي قاعد يبخرون في مكتبك حضرة المسؤول وهذا الورد اللي قاعد يعطونك إياه إنما هو رشوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الفاعل ملعون والمستقبل ملعون ومن مشى بينهما ملعون مطرود من رحمة الله وهذا كله حرام. فلذلك على الإنسان قدر المستطاع أن ينزه نفسه عن هذه الرشوة سواء الرشوة هذه حلاوة ولا شوكليت ولا ورود ولا قهوة يبولك إياها كل يوم ولا هدايا بسيطة وصغيرة ولا عطورات ولا غيرها كلها تصب في النهاية في مصب واحد. كذلك من آداب الموظف عليه أن لا يشغل غيره عن تأدية عمله. وهذا كثير نشوفه الموظفين. أنت أحيانا يكون ما عندك شغل وروح ينتقل يقعد مع موظف ثاني هناك يسولف معه ويشغل عن أداء عمله خاصة في وزارات الخدمات. إما أن تكون معه لتعينه أما أنك أنت تشغله وتزعجه وتؤذيه فهذا لا ينفع. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على من وكل إليه عمل فلا يأتي بخير. قال الله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. يعني هذا صنف من الناس اللي عال على الوظيفة عال على العمل عال على الوزارة وجودك عدم إنما هو رقم وعدد زائد مو مستفيدين منه وين ما نوجهه ما يأتي بخير وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. قال الله تعالى هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. يعني لا يستوي هذا والآخر الذي ينجز ويأمر بالعدل ويأمر بالإحسان والإنسان العامل اللي له أثر في مجتمعه وأثر في عمله هذا وهذا لا يستوون. هذا عالى على المجتمع هذا رقم زائد على المجتمع هذا عدد زائد على المجتمع هذا ما فيه فائدة لا لنفسه ولا لأمته ولا للمجتمع. والثاني يأمر بالعدل وإنسان منتج إنسان مبدع إنسان يعطي إنسان تشعر بأنك إذا دخلت عنده أعطاك من نفسه قبل أن يعطيك يعني حاجتك في عملك. هذا وهذا لا يستوي كما ذكر الله تعالى في سورة النحل. كذلك يعني من أدب الموظف أنه لا يشغل نفسه أثناء العمل بغير العمل. وهذا قلت لكم أنا كثير أحيانا الشباب في الوظائف يكون مشغول الكمبيوتر شغال على البورصة وبعض الشباب يحكم ما عنده شغل يروح يشتغل في ألعاب ما ألعاب وبعضهم طول العمل نايم من سدح طايح على جنب في التليفون ويتكلم مع أحبابه أو مع من يريد. هذا كله لا يجوز. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه الإمام أحمد بن حبان وهو صحيح. هذا إيمانه ناقص الذي ليس عنده أمانة وكذلك دينه ناقص لأنه ليس عنده عهد فقد عهد إليه أن يمسك هذا المكتب وعهد إليه العمل فعليه أن يؤدي العمل في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وفي الزمن المناسب. ما يشغل نفسه لا بكمبيوتر ولا بتلفزيون ولا يشغل نفسه بتجارته الخاصة ولا يشغل نفسه بمصالحه الخاصة وإنما عليه أن يؤدي الأمانة التي وكلت إليه. كذلك من آداب الموظف أن الإنسان لا يستغل هذه الوظيفة لمصالحه الخاصة بحيث أنه لأن الناس محتاجين له ولذلك ما يمشي واحد حتى يشوف مدى التبادل المنفعي فيما بينه وبينه. فإذا شاف إنسان والله هذا الإنسان ممكن نستفيد منه في وزارة ما مشاه وإذا إنسان ما نستفيد منه ما يمكن نمشي فيستغل هذا المكان الذي هو فيه وما يخرج من هذا المكان في العمل إلا وقد امتلأ وقد تشبع من كثرة المعارف والأصحاب الذين كدسهم لحساب الشخصي ولمصلحته الشخصية. فعلى العامل أن لا يستغل الناس ويستغل حاجتهم ويستغل ضعفهم وإنما يكون الإنسان أريحيا يخدم الناس لله في الله ويتقرب إلى الله تعالى بخدمة هؤلاء الناس. وهذه من أفضل الأعمال تقربك إلى الله سبحانه وتعالى أن تخدم الناس لوجه الله سبحانه وتعالى. كذلك من آداب العامل أو الموظف أن يتحلى بالأخلاق الحسنة وهي سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولذلك حسن الخلق كانت هي أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أعلى الناس درجة أحسنكم أخلاقا أقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاقا. أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أدب الموظف أن يكون ضابطا لنفسه حسن التصرف. طبيعي أحيانا واحد يغلط عليك، أحيانا واحد ينرفزك، أحيانا واحد هو تقاسيم وجهه غير مريحة أصلا، فعليك أنت تكون دائما ضابط النفس، تدخل إلى العمل وبنيتك أنك أنت ما تنرفز، تدخل العمل وبنيتك أن تكون أنت يعني تتحلم تتعلم الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ما يمكن تصير أنت رحيم وحليم إذا ما تدرب نفسك في المواقف، يعني هذه المواقف هي اللي تدرب الإنسان، المواقف اللي تصير لك في الشارع، المواقف اللي تصير لك في السوق، المواقف اللي تصير لك مع أولادك، المواقف اللي تصير لك في عملك، هذه تدربك على الصبر أصلا. يعني الصبر عملية ممارسة وتدريب، ترى تدربك على الصبر، تدربك على ضبط النفس وضبط الأعصاب، وهذه لا تكون إلا بالمواقف. بغير المواقف نظري كلنا نتحكي عن الصبر، لكن خل يصير الواقع العملي، خل واحد ينرفزك، ولا واحد يؤذيك، ولا واحد يغلط عليك، ولا واحد يسبك، ولا واحد، شوف ردة الفعل هي التي تدل على قدرتك على ضبط أعصابك أو لا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني الشديد مو اللي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والقوي اللي يكون قوي على نفسه ويقدر يضبط نفسه وأخلاقه، عندما تثور نفسه فهو يقيدها ويضبطها إذا ثارت هذه النفس. كذلك من أدب الموظف أن يكون حسن العلاقة مع باقي العاملين. ما في داعي أن تكون أنت داخل عملك متوتر في التعامل، هذا ما تحاكيه، هذا زعلان عليه، هذا يغتابك، ومقسمين الشباب العمل صايرين أحزاب، هذا حزب مني وهذا حزب مني وهذه مجموعة مني، وصايرة تقاسيم فيما بيننا، إما تقاسيم على الجنس ولا على اللون ولا على الطائفة ولا، ما في داعي. نحن إذا يعمل إنسان يعمل مع مجموعة متكاملة، إحنا في جروب واحد، إحنا في مجموعة واحدة، إحنا في بوتقة واحدة، إحنا نؤدي أمانة. كيفك أنت لك ما تشاء أنت من 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 اختياراتك الشخصية، هذا راجع لك أنت، بين المحبة، بين المودة، بين الأخوة، بين مظلة الإسلام العامة اللي تجمعنا. لكن يبقى في النهاية أن نعمل كجروب واحد أصلاً، إحنا أنا أشيل عنك وأنت تشيل عني، إذا كان سواء كانت موظفة معانا ولا موظف معانا، يجب أن يتعامل الإنسان مع هؤلاء على أنهم كلهم إخوانة وعلى أنهم كلهم أهلة، ويتعاون معهم كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني لتكن بيننا روح الجماعة وليكن بيننا روح التعاون، مثل ما يقولون الروح الرياضية. الروح الرياضية هي روح التعاون، مجموعة جروب مع بعض، فريق 11 واحد يعملون مع بعض بروح واحدة، وأنهم يشعرون أنهم جروب واحد ويتسامحون فيما بينهم والبين، وكذلك يغفرون للفريق الآخر، هاي يسمونها الروح الرياضية. مهما يغلط عليه الفريق الآخر يتسامح معه، لو أغلب لو أخسر نفس الشيء، أنا مرتاح وفرحان إن إحنا لعبنا واستانسنا. هذه هكذا الموظف يجب أن يتعامل ويعيش مع زملائه بروح رياضية. أنا شلون أشتغل إذا جيت إلى العمل وهذا يحفر لي، والثاني يتكلم عني، وهذا يطالعني بعينه، وهذا ما أعرف إيش حش فيني، وهذا يعني ما يصير. هذا مو يوم يومين، أنا بشتغل معاكم 20-30 سنة، أنا لا يمكن أعطي من نفسي، لذلك طاقتي راح تستنزف، هذه الطاقة فيكم أنتم، راح أظل أنا أرد عليكم وتتردون علي، راح أتكلم عليكم وتكلمون علي، أحفر لكم وتحفرون لي، مو صحيح هذا. يجب أن يروح الإنسان كما أنه يجد راحته في بيته، بالمقابل يجب أن يجد راحته في عمله مع زملائه ومع أخوانه، وهذا هو التعاون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. يعني في مجموعة من الناس الله سبحانه وتعالى يختارهم فيجعل هؤلاء الناس مفاتيح للخير، فإذا استخدموا هذه النعمة واشتغلوا وصاروا مفاتيح للخير، أقر الله تعالى عليهم البركة وجعلهم إلى أن يموتوا منعمين. فإذا استخدموا هذه النعمة، أي الجاه والمنصب والمكان، لإيذاء الخلق والتضييق عليهم، نزع الله سبحانه وتعالى منهم هذه النعمة، ونزع الله منهم المسؤولية، ونزع الله منهم الوزارة وغيرها، فحولها الله سبحانه وتعالى إلى غيرهم. والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني، وحسنه الإمام الألباني يرحمه الله. هذا يعني باختصار أن اليوم بشكل سريع تكلمت عن أدب الموظف. يبقى كل أدب الموظف قائم على نفسيتك أنت، إذا كانت نفسيتك زينة، وإذا كنت أنت تتعامل وتتقي الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الله يراك، لذلك راح تعمل بإخلاص، راح تعمل بصدق، راح تعمل بأمانة، ستكون عف اللسان، إيدك ما راح تمدها على شيء، لا راح تسرق، لا راح ترتشي، لا راح تظلم، راح تعمل بكل إخلاص وجدية، تشعر أن الناس هم إخوانك وزملائكم كذلك إخوانك، كلنا تحت مظلة واحدة. مهما تعددت النوعيات، مظلة الإسلام تجمعنا. كل إنسان له حريته كيف الله يحاسبه يوم القيامة، بيننا التناصح، بيننا التواد، بيننا المحبة، ما أحد يتعدى فينا على الآخر، ما أحد يحفر للثاني، ما أحد يمكر بالثاني، ما أحد يزرع الشوك في طريق الثاني. وإنما لا أؤمن إيمانا حقيقيا حتى أحب لك الخير كما أحب الخير لنفسي. كذي نستطيع أن نشتغل إحنا كجروب واحد وكفريق واحد وكمجموعة واحدة. أما ما عدا ذلك راح الإنسان يستنزف طاقته وقوته داخل عمله بينه وبين أصحابه، ولن يكون عنده أي نوع من الإنتاجية. بل أحيانا يروح العمل وهو كاره، ما وده يروح العمل، لأنه يشعر أن العمل هو مكان كآبة ومكان ضيق ومكان مكر ومكان ضرار وليس فيه خير ولا نفع. إذا حولنا أماكن عملنا إلى أماكن محبة وأنس والتقاء وفرحة وسعادة وأخوة، وكل منا يشيل عن الثاني، وخاصة إذا كان المسؤول يتعامل مع زملاء كإخوان وكأبناء وبكل احترام وتقدير وأريحية كما ذكرنا في صفات المسؤول في الحلقات الماضية، سينجح العمل وسيكون ثمة إبداع وتجديد. وما عدا ذلك فسيتحول العمل إلى آلة جوفاء لا عطاء فيها ولا روح من ورائها. نسأل الله تعالى التوفيق. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.